على اللسان، ومع ذلك هما ثقيلتان في الميزان. وقد ورد في فضل الذكر ما لم يرد في فضل غيره من الأعمال. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن أفضل الأعمال قال: هذا مما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ولكن مما هو كالإجماع عليه من العلماء أن ملازمة ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال. فعلى سبيل المثال، من سبح 100 تسبيحة كتب له 1000 حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيح فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 سيئة، رواه مسلم. عندما تقول سبحان الله تكرر 100 مرة، كم تأخذ من الوقت ومن الجهد، ومع ذلك تنال عليها 1000 حسنة. فذكر الله عز وجل من المجالات العظيمة التي ينال الإنسان بها أجورا كبيرة، مع خفته، خفة الذكر وسهولته ويسره. والموفق من وفقه الله تعالى. ثالثا، وهناك كتاب أنصح بقراءته في بيان فضل الذكر من أفضل ما كتب. ما هو هذا الكتاب؟ الوابل الصيب. الوابل الصيب يعني ابن القيم رحمه الله أبدع في هذا الكتاب وأجاد وأفاد، وذكر أن في الذكر أكثر من 100 فائدة، فأنصح بقراءة هذا الكتاب والإفادة منه. ثالثا، أن الله يحب بعض الكلام وبعض العمل أكثر من غيره، قوله: حبيبتان إلى الرحمن. وأن الذكر يتفاضل وبعضه أفضل من بعض، خامسا إثبات المحبة لله تعالى وهي صفة من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. الله تعالى يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، وهي محبة حقيقية على الوجه اللائق بالله سبحانه. خامسا، أنه لا بأس بالترغيب في العمل ببيان خفته، حتى ينشط الإنسان عليه بقوله: خفيفتان على اللسان. ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجب الصيام قال: أياما معدودات، ليبين أنها أيام قليلة. ولهذا ينبغي للإنسان إذا خاطب الناس وحثهم على عمل صالح أن يبين لهم خفته وسهولته وعدم تكلفته على الإنسان. يعني كما قبل قليل لما قلنا مثلا سبحان الله وبحمده يكسب الإنسان عليها 1000 حسنة، فقلنا مثلا: كم تكلف الإنسان من الوقت والجهد؟ هذا من أساليب الإقناع، أنك تقول إن هذه أمر خفيف، خفيفتان على اللسان. سادسا، أنه ينبغي للإنسان إذا حث الناس على عمل صالح أن يبين لهم بعض فوائده وما يحصل للعامل إذا عمل به لكي يرغب فيه وينشط. سابعا إثبات الميزان، وأنه حق توزن فيه الأعمال يوم القيامة، قد ذكره الله تعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم، ومنه قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوضع أعمال الإنسان في ميزان حقيقي له كفتان، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فالذي يوزن هو العمل، فالذي يوزن هو العمل، فإن رجحت كفة الحسنات فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وإن رجحت كفة السيئات وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي، نار حامية. لكن كيف يوزن العمل وهو ليس شيئا محسوسا؟ الجواب أن الله على كل شيء قدير، فالله يجعل المعاني أعيانا توزن. ولهذا الموت يكون يوم القيامة على شكل كبش أملح، فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يقال: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيقول: نعم الموت. ويقال: يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيقال: الموت. فيذبح في مكان بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالله على كل شيء قدير. هذه أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا توثيق من الإخوة، قل بدي في شرح كتاب الجامع صحيح البخاري يوم 29 من شهر ذي الحجة عام 1436، يعني بداية 1437، وختم يوم 32/5/1438 في 39 درسا كتب الشيخ ياسر جزاه الله خيرا. وكما ذكرت يعني في المقدمة أننا إن شاء الله الأسابيع المقبلة سنقتصر على شرح كتاب التسهيل حتى نشرح أكبر قدر ممكن، وإن شاء الله تعالى العام المقبل ننتهي من شرح كتاب التسهيل. نعم تفضل. هو بعض أهل العلم قال إن الذي يوزن هو العامل وليس العمل، لكن ظاهر الأدلة أنه هو العمل، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان يعني عمل صالح، لكن يعني ما ذكر عن ابن مسعود يعني أن أعماله أنه وإن كان خفيف الجسم فأعماله كثيرة. طيب نعم نعم. أي نعم، يعني مقصود أنه وزن أعماله. لا، لأنه يعني المظاهر اقترف أنه يعني كأن هذا المترف الذي يعني لم يطع الله عز وجل وعصى الله تعالى، لا عندما توزن أعماله تكون خفيفة، طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب إخراج الزكاة، وأيضا عندنا هذا الباب هو آخر باب في كتاب الزكاة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في كتاب الصيام. قال: باب إخراج الزكاة. تكلم المؤلف في هذا الباب عن جملة من الأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة. قال: لا تجوز إلا بنية، لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه، ويدل لذلك قول الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة ويكون للصدقة المستحبة ويكون للهدية ويكون لغير ذلك، ولا يحدد أنه للزكاة إلا النية، لا يحدد نوع الإخراج إلا النية. لكن لو أخرج الإنسان زكاة عن غيره بدون إذن فإنها لا تجزئ لعدم وجود النية ممن تجب عليه. بعض الناس مثلا يكون والده بخيلا ولا يخرج الزكاة، فيقوم الابن ويخرج الزكاة عنه من غير إذن من والده، هل يجزئ؟ لا يجزئ، لأن من وجبت عليه الزكاة لم ينوي. لكن لو أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة، هذا رجل قام ابنه وأخرج الزكاة عنه بغير علمه، ثم إن ابنه أخبر وقيل له: لا بد من نية والدك، فذهب وأخبره فأقره والده على ذلك ودعا له وقال: جزاك الله خيرا. فهل يجزئ إخراج الزكاة في هذه الحال؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يجزئ، هذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة، والقول الثاني أنه يجزئ قياسا على تصرف الفضولي، فإن تصرف الفضولي من بيع وشراء ونحوه يصح إذا أجازه المالك. وأيضا استدل لهذا القول بقصة أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الصدقات، وأتاه شيطان في صورة رجل فقير فأجازه، نعم، فأبو هريرة أعطى هذا الشيطان الذي في صورة فقير، أعطاه من أموال الصدقة من غير أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم أجازه عليه الصلاة والسلام فأجازه بعد ذلك، فدل هذا على صحة هذه المعاملة. لا، تشمل الجميع، الأب والأم مجرد مثال. ولهذا فالقول الصحيح أن من تجب عليه الزكاة إذا دفع عنه الزكاة غيره وأذن له بعد الدفع فإن هذا لا بأس به. هذا أيضا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإذا إذا أذن له فلا بأس به. طيب، من أخرج مالا ونوى إن كان عليه زكاة فهو زكاة وإلا فهو صدقة، فهل هذا يصح؟ نعم، نعم يصح، نقول هذا يصح، لأنه في الحقيقة لم يتردد في الزكاة، وإنما تردد في غير الزكاة، فهو يقول جزم بأنه زكاة إن كان زكاة، لكن إن لم يكن زكاة فهو صدقة، هذا لا بأس به. ومثل ذلك أيضا إذا أشكل على الإنسان حساب الزكاة ودفع مالا كثيرا أكثر من الزكاة، وقال ما كان منه زكاة فهو زكاة والقدر الزائد صدقة، ولا بأس بهذا. بعض الناس مثلا عندما يقدر عروض تجارة يصعب عليه تقديرها وجردها، فيحتاط ويدفع قدرا كبيرا وينوي بقدر الزائد صدقة، فهذا لا بأس به. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال لا إن قهره الإمام، أي لا إن أخذ الإمام الزكاة منه قهرا فإنها تجزئ من غير نية من رب المال. وعلى هذا فلو أن الإمام لم يقهره وإنما دفع هو الزكاة باختياره فلا بد من نية المالك. قال ولا تنقل مسافة القصر، انتقل المؤلف لمسألة أخرى مسائل الإخراج، قال لا تنقل مسافة القصر إلا أن يعدم من يأخذها، أي لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر يبعد مسافة القصر وهي 80 كيلو فأكثر، إلا إذا لم يوجد في ذلك البلد فقراء، هذا قال إلا أن يعدم من يأخذها، فإذا لم يوجد مستحق لهذه الزكاة في بلد المال جاز نقلها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، أي تؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد إلى فقراء أهل اليمن. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، لكن الأفضل ألا تنقل إلا لمصلحة الراجحة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على مشروعية إخراج الزكاة من غير تقييد لذلك ببلد معين، قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر الآية. واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما زلت أحب بني تميم لثلاث، وذكر منها نعم ما زلت أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منها وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، وهذا يدل على أن صدقات بني تميم نقلت إلى المدينة، ومقصود بالصدقات هنا الزكاة، فنقلت زكوات بني تميم إلى المدينة. وهذا هو القول الراجح أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، لكن الأفضل ألا تنقل إلا لمصلحة الراجحة. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فالصحيح أن المراد بالفقراء، والصحيح أن مرجع الضمير في قوله فقرائهم أي فقراء المسلمين، وليس المراد فقراء أهل اليمن، لأن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع لا تعتبر. ولذلك فقد بوب البخاري رحمه الله، ولذلك فحديث معاذ استدل به على جواز النقل لا على عكسه. وقد بوب البخاري في صحيحه على حديث معاذ قال: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال البخاري: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، ثم ساق حديث معاذ. فعلى هذا ليس هناك دليل يمنع من نقل الزكاة، بل إنه قد يقال باستحباب نقل الزكاة إذا كان في النقل مصلحة راجعة، كأن يكون الفقراء في ذلك البلد أشد حاجة، أو أن يكون له أرحام فيجتمع له زكاة وصلة رحم. قال: إلا أن يعدم من يأخذها. ورجحنا أنه يجوز النقل حتى لو لم يعدم من يأخذها. قال: ويعجل إن كمل النصاب عن سنة، أي يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بشرط أن يكمل النصاب. وعند العلماء قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب في قواعده، وهي أن تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. هذه من قواعد ابن رجب، قال: تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. ففي مسألتنا ما هو الشرط وما هو السبب؟ نعم، السبب النصاب والشرط الحول. أحسنت، السبب النصاب والشرط هو الحول. فتقديم الزكاة على سببها، يعني على قبل أن يكمل النصاب، هذا لا يجوز. لو قال إنسان: أنا أريد أن أعجل الزكاة إذا بحيث لو أتى لي مال في المستقبل أكون قد أخرجت زكاته، نقول هذا لا يجوز ولا يجزئ، بل لا بد أن يوجد المال وأن يبلغ نصابا. وأما تقديم الزكاة قبل شرط الوجوب، يعني قبل تمام الحول، فجائز، لأن تمام الحول شرط للوجوب. هذه قاعدة فقهية مفيدة لطالب العلم، أن تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. فالسبب هنا النصاب، لا يجوز تقديم الزكاة قبل بلوغ النصاب، لكن يجوز تقديم الزكاة قبل تمام الحول. ونظير ذلك بالنسبة لكفارة اليمين، فإن كفارة اليمين سببها اليمين وشرطها الحنث، فلو أنه دفع الكفارة قبل اليمين لم يجزئ. لو قال: أنا سأدفع كفارة على اعتبار أني لو حلفت مستقبل لكانت هذه كفارة، نقول هذا لا يجزئ، لا بد من الحلف ولا بد من اليمين، لأن هذا تقديم للشيء قبل سببه. ولكن لو أنه حلف وقدم الكفارة قبل الحنث فلا بأس، يعني بعد اليمين وقبل الحنث فلا بأس، لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. كيف تشكر؟ لا، هذا إن شاء الله سنتكلم عنها فيما بعد، بس خلنا ننتهي. طيب، هنا تعجيل الزكاة نقول إنه جائز بناء على هذه القاعدة، ويدل له من جهة الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس لسنتين، فدل ذلك على أنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة. ومفهوم قول المصنف عن سنة أنه لا يجوز تعجيلها لأكثر من سنة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه يجوز تعجيلها لحولين فقط، وقال بعض فقهاء الحنابلة إن القول الثاني هو الصحيح من المذهب، هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وأن القول الأول هو رواية ليست هي المذهب. وبكل حال فمن حيث الدليل الأظهر أنه يجوز تعجيل الزكاة لسنتين ولا يجوز تعجيلها لأكثر من سنتين، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد ما يدل على جواز التعجيل لأكثر من سنتين. والأفضل عدم التعجيل إلا لوجود مصلحة راجحة، وعند وجود مصلحة راجحة قد يكون الأفضل هو التعجيل. مثال ذلك لو أن رجلا حصل عنده ضائقة مالية شديدة وأتى إليك يريد مساعدة، وقلت ما عندي شيء إلا عندي زكاة في رمضان، فنقول الأفضل أن تعجل إخراج زكاة رمضان الآن فتسد حاجة أخيك المسلم، هذا أفضل من أن تنتظر إلى رمضان فتخرجها في رمضان. انتبه لهذا المعنى، هذا الحقيقة يعني يغفل عنه بعض الناس، وهو معنى لطيف. عندما يأتيك إنسان عليه ضائقة مالية يستحق بسببها الزكاة وأنت تخرج زكاتك في رمضان، فالأفضل أن تعجل زكاتك، عجلها وسد حاجة أخيك المسلم، وهذا أفضل من أن تنتظر إلى رمضان. لأن النصاب لا بد من بلوغ النصاب، لو عندك مثلا لأن تدخر دخلت النصاب حدود 1200 مبلغ بسيط ليس كبيرا، فلو أنك مثلا عندك مبلغ أكثر من النصاب وأردت أن تسد حاجة أخيك المسلم لا بأس بتعجيل الزكاة.
لكن الشيخ إذا تعجل الزكاة لا يتغير بداية الحول إلى الموعد الذي يقدم فيه إخراج الزكاة؟
لا ما يتغير. طيب، وأيضا من فروع، والقول الراجح هو القول بجواز تعجيل الزكاة لمدة سنتين. ومن يعني تطبيقات هذه المسألة زكاة الدخل الشهري، فإن بعض الناس يقول أنا أدخر من دخلي الشهري مبلغا من المال لكن لا أعرف ما الذي بقي وما الذي ادخرت وما الذي صرفت، فنقول الأفضل أنك تحدد لك تاريخا معينا في السنة، ونفترض مثلا أنه بداية رمضان، وتزكي جميع الرصيد الذي عندك، ما حال عليه الحول أمره ظاهر، وما لم يحل عليه الحول تنوي به تعجيل الزكاة، وبذلك لا تنظر لزكاة مالك إلا مرة واحدة في السنة. هذه الطريقة يعني أسهل وأضبط وأحوط. وهناك طرق أخرى أيضا لزكاة الدخل الشهري أشرنا لها في درس سابق، منها أن تأخذ كشف حساب وتنظر لأقل رصيد، ومنها أن تحصي من الذي دخل ومن الذي خرج وتزكي ما حال عليه الحول، لكن أيسرها وأسهلها هو أن تجعل لك تاريخا محددا كبداية رمضان وتزكي جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة لما لم يحل عليه الحول. قال وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، يعني أن الأفضل تعميم الأصناف الثمانية إن أمكن، فتعطى الزكاة للفقراء والمساكين والعامل عليها ومؤلفة قلوبهم إلى آخره. وقال بعض العلماء أنه يجب ذلك، هذا مشهور وهذا هو مذهب الشافعية ورواية الإمام أحمد، ولكنه قول ضعيف لأنه ليس هناك دليل يدل على وجوب التعميم، فيجوز دفعها لواحد من هؤلاء الأصناف الثمانية. ولهذا قال المصنف ويجزئ واحد منهم، فلو دفع للفقراء فقط أجزأ، أو دفع للغارم فقط أجزأ، أو دفع لابن السبيل فقط أجزأ. ثم بين المؤلف أصناف أهل الزكاة، وأصناف أهل الزكاة قد جاء تحديدهم في كتاب الله عز وجل، تولى الله تعالى تحديدهم بنفسه جل وعلا، وبدأ الآية بأداة الحصر إنما، بدأ الآية بأداة الحصر إنما، وختمها بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم، في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب، قال الصنف الأول وهم الفقراء، والصنف الثاني المساكين. والفقراء والمساكين يجمعهما أنهما من ذوي الحاجة، لكن أيهما أشد حاجة، الفقراء أم المساكين؟ الفقراء، الفقراء أشد حاجة من المساكين. لكن ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ المؤلف رحمه الله في آخر الباب، في آخر الباب قال والفقير من لا يجد بعض كفايته والمسكين من يجد معظمها. وليت أن المؤلف ذكر هذا بعد قوله الفقراء والمساكين، لكنه فرق الكلام وجعل في آخر الباب توضيحا للفرق بين الفقير والمسكين، فقال والفقير من لا يجد بعض كفايته والمسكين من يجد معظمها. ونستطيع أن نقول إن الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، وأما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. أعيد مرة أخرى، الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، ما عنده شيء، أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. وضحوا هذا بمثال، إنسان معدم ما عنده شيء، هذا فقير أو مسكين؟ فقير. طيب، إنسان عنده دخل شهري لكن يكفيه إلى أقل من منتصف الشهر، إلى مثلا 10 من الشهر، فقير أو مسكين؟ فقير، هنا يجد دون نصف الكفاية، دون النصف، إذن فقير. طيب، دخله يكفيه إلى منتصف الشهر، مسكين، يجد نصف الكفاية. دخله يكفي إلى 20 من الشهر، مسكين، لأنه يجد أكثر كفاية لكنه لا يجد تمام الكفاية. دخله يكفي إلى آخر الشهر، هذا ليس بفقير ولا مسكين، هذا مكفي ولا تحل له الزكاة. يدخر شيئا من دخله، هذا غني، غني، وغنى كل شيء بحسبه، والغنى في باب الزكاة هو من ملك نصابا. فإذا ملك نصابا ويعني ادخر وملك نصابا حال على الحول وجبت عليه الزكاة. فهذا هو أوضح ما قيل في التفريق بين الفقير والمسكين. نعم، ما يكفيه يعني من حوائجه، من شراء حوائجه، مما يحتاج إليه. إذا كان الإنسان مثلا راتب أو دخل الشهري ما يكفيه، إذا أتى منتصف الشهر ما عنده شيء، هذا فقير، أو أتى 20 من الشهر ما عنده شيء، صرفه في شراء حوائجه، في شراء الطعام والشراب ونفقة الأهل ونحو ذلك. طيب، حتى لو كان الفقير أو المسكين سيء التدبير تحل له الزكاة؟ نعم نعم، لكن هل تحل الزكاة لو كان سيء التدبير؟ نعم تحل. أصلا معظم الفقراء والمساكين سيء التدبير، من خلال تعاملي معهم كثير منهم سيء التدبير، ما عنده حسن تدبير للمال، وإلا لو أحسن التدبير ربما أنها يكفي ما عنده. كيف كثير منهم عنده سوء تدبير، لو اشترطنا هذا الشرط لحرمنا أكثر الفقراء والمساكين من الزكاة. لكن إذا كان سيء التدبير يمكن أن يشترى له يعني ما يحتاج إليه، ولا تسلم الزكاة له نقدا، إذا وجد في عدم تسليم الزكاة له نقدا فلا بأس بهذا. نعم، لا، الغني البخيل هذا ما يعطى من الزكاة، هذا تجب عليه الزكاة. طيب، مما يدل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير قول الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فلهم سفينة ويعملون عليها، ومع ذلك وصفهم الله تعالى بالمساكين.
منهم من يقول مثلا 5,000 منهم من يقول الدخل بل الدخل متفاوت مثل هذا دخل يكون 10,000 الثاني دخله 5,000
نعم
ما هو الضابط اللي نستطيع أن نقيس عليه يعني أقرب شيء
لا الضابط هو من كان دخله لا يكفي حتى لو كان المهم أنه إذا كان دخله لا يكفي هو مستحق للزكاة هو مستحق للزكاة إلا إذا كان يصرف المال في أمور محرمة هذا ربما يعني ينظر له منظر آخر يبقى أنه لا تحل له الزكاة لكن إذا كان يصرف في أمور محرمة ودخله لا يكفي هو من أهل الزكاة
عندنا الجمعيات تقيدها بالمال عندنا بعض الجمعيات تقيدها مثلا الدخل الشهري 3,000 يعطى
نعم هو أردنا أن يعني نعرف هل هو فقير أو مسكين لا بد أن نعرف دخله لأن بعض الناس قد يكذب فإذا كان مثلا دخله فوق 10,000 هذا دخل أغنياء إذا كان مثلا دخله 1,000, 2,000, 3,000 هذا دخل فقراء فيعني لا بد لمن يعطي الزكاة خاصة إذا كان وكيلا أن يتحرى وأن ينظر للدخل وينظر للنفقات إذا أردت أن تعرف حال إنسان انظر لدخله وانظر إلى نفقاته طيب نعم اي نعم نعم اشترى لهم يعني اشترى له اعيان اشترى له مثلا ارز اشترى له حوائج اشترى ملابس لا باس بهذا بل هذا هو الافضل طيب اجر البيت يسلم للمؤجر طيب الصنف الثالث قال والعاملون يعني العاملين عليها العاملين على الزكاه والعاملون عليها هم من يبعثهم الإمام لقبض الزكوات من أرباب الأموال فيعطى على عمالته ولكن هذا بشرط ألا يعطيه الإمام من بيت المال فإن أعطاه الإمام من بيت المال فليس له الأخذ من الزكاة لأجل عمالته إلا بإذن الإمام مثل مثلا ما عليه الحال الآن عندنا الدولة الآن تبعث أناسا لقبض الزكوات من أرباب المواشي ومن أرباب الزروع والثمار لكن تعطيهم رواتب فليس لهم الأخذ من الزكاة إلا بإذن الدولة بإذن الإمام وهنا أنبه إلى أن يعني من أعطي الزكاة ليوزعها فهو ليس من العاملين عليها وإنما هو وكيل عليها وأما العاملون عليها فهم ولاة على الزكاة ينصبهم ولي الأمر فعملهم عمل ولاية وليس وكالة طيب الوكيل نعم الوكيل لا يعتبر العامل عليها لا يعتبر طيب العاملون عليها يقول أهل العلم يجوز أن يأخذوا من الزكاة ولو كانوا أغنياء لكن بالشرط الذي ذكرت بشرط ألا يعطوا من بيت المال فإن أعطوا من بيت المال ليس لهم الأخذ من الزكاة إلا إذا رأى ولي الأمر المصلحة في هذا نعم بقدر أدرة عمالتهم طيب الصنف الرابع قال والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم يعني المال له تأثير كبير في النفوس وفي استمالة القلوب وفي الحب والبغض والله تعالى قال تحبون المال حبا جما فهذا التأثير القوي راعته الشريعة الإسلامية وخصصت صنفا مستقلا من أصناف الزكاة الثمانية مراعاة للأثر الكبير للمال على النفوس المال قد تشترى به الذمم المال يقلب الإنسان من الحب إلى الكره ومن الكره إلى الحب أليس كذلك؟ هو يتحكم في عواطف الإنسان وفي مشاعره وقد يتسبب المال في أن ينقل إنسانا من الكفر إلى الإسلام فراعت الشريعة هذه المعاني النفسية فخصصت قسما من أصناف الزكاة الثمانية لهؤلاء المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم إما أنهم يرجى إسلامهم أو تقوية إيمانهم أو كف شرهم عن المسلمين أما من يرجى إسلامه فإنه يعطى من الزكاة لأن في هذا حياة لقلبه وإذا كان الفقير يعطى من الزكاة لإحياء بدنه فإعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه من باب أولى، ولكن لا بد أن يكون ممن يرجى إسلامه. كيف نعرف أنه يرجى إسلامه؟ بالقرائن، ويعرف ذلك بالقرائن، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين وأنه يطلب كتبا عن الإسلام ويحرص على أن يقرأ عن الإسلام، هذه قرائن تدل على أنه يرجى إسلامه. أما إذا كان لا يرجى إسلامه فلا يعطى من الزكاة. إذا كان إذا كلم عن الإسلام نفر، إذا أعطي كتب رماها ما قبلها عن الإسلام، فهذا لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان يغلب على الظن أن هذا المال له أثر عليه في دخوله للإسلام وتأليف قلبه للإسلام. وهكذا أيضا لو كان يرجى تقوية إسلامه فإنه يعطى من الزكاة، إذا كان يرجى تقوية إيمانه وتقوية إسلامه، هذا مما ذكره الفقهاء. ويعطى أيضا من الزكاة إذا كان يرجى كف شره عن المسلمين، ولكن هل يشترط أن يكون المؤلف الذي يعطى من الزكاة سيدا في قومه؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من لم يشترط هذا الشرط، ومن العلماء من قال إنه لا بد أن يكون سيدا في قومه. والقول الثالث هو التفصيل، وهو أنه إذا كان يرجى بعطيته كف شره عن المسلمين فلا بد أن يكون سيدا مطاعا في قومه، أو له قوة وشوكة. لماذا؟ لأن الواحد لا يضر المسلمين، وإنما الذي يضر المسلمين من كان له أتباع أو كان له شوكة وقوة. أما إذا كان يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة ولو لم يكن سيدا في قومه، ولو كان شخصا واحدا عاديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الذين أسلموا لتقوية إيمانهم، ولأن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن. إذا كان الفقير يعطى من الزكاة لحفظ بدنه، فإعطاء هذا الكافر لإحياء قلبه من باب أولى، وهذا هو القول الراجح. إذا القول الراجح في المؤلف قلوبهم أن إذا كان الإعطاء لأجل كف شرهم عن المسلمين فلا بد أن يكون سيدا مطاعا له أتباع أو يكون له قوة وشوكة. أما إذا كان يعطى لأجل تأليف قلبه على الإسلام، سواء بأن يرجى إسلامه أو تقوية إسلامه، فهنا لا يشترط أن يكون سيدا، بل حتى يعطى وإن كان شخصا عاديا. هذا هو القول الراجح. وعلى هذا لو كان عند الإنسان مثلا عامل أو عاملة من غير المسلمين وممن يرجى تأليف قلوبهم على الإسلام، لا بأس أن يعطيهم من الزكاة، لا بأس أن يعطيهم من الزكاة. نعم نعم. ما أدري عن صحة هذا، لكن هذا ذكر الله تعالى في القرآن، ما أحد يستطيع أن يمنع منه. طيب، قال والمكاتبون، هذا هو الصنف الخامس. ولو أن المؤلف عبر بتعبير القرآن لكان أحسن. القرآن قال وفي الرقاب، وفي الرقاب أفضل من قوله والمكاتبون. والمقصود بهم الأرقة المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعطون ما يعينهم على سداد دين الكتابة. وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر، أصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرم دوليا، لكن قال العلماء إنه يجوز، أنه في معنى الرقاب فك الأسرى المسلمين. فيجوز أن تدفع فدية لفك أسرى مسلمين من أموال الزكاة، لأنها في معنى الرقاب. قد نص على هذا الإمام أحمد وقال: لأنه فك رقبة من الأسر هو كفك رقبة العبد من الرق. فلو أن مثلا أسرى مسلمين رفض العدو أن يفك أسرهم إلا بفدية، فيجوز دفع الفدية من الزكاة، لأنهم يدخلون في قوله وفي الرقاب.
هذا شيء خاص بالأسرى
عند الكفار. نعم. الصنف السادس من أهل الزكاة الغارمون. قال: والغارمون، ومعنى الغارمون يعني المدينون، وينقسمون إلى قسمين: غارمون لإصلاح ذات البين، وغارمون لأنفسهم. أما الغارمون لإصلاح ذات البين فيعطون من الزكاة بمقدار ما غرموا ولو كانوا أغنياء، كان يكون بين قبيلتين مثلا ضغائن وأحقاد ومشاكل، فيتدخل إنسان ويصلح بينهم ويعني يدفع أموالا لأجل الإصلاح، فيجوز أن يعطى من الزكاة لأجل ذلك. والصنف الثاني من الغارمين غارمون لأنفسهم، أي المدينون الذين لحقتهم ديون وهم عاجزون عن سدادها، فيجوز أن يعطوا من الزكاة ما يسدد به ديونهم. والضابط في الغارم الذي تحله الزكاة أن يحل عليه الدين وهو عاجز عن سداده، تمل الضابط أن يحل عليه الدين وهو عاجز عن سداده، بحيث لو رفع الدائن فيه شكوى لربما سجن بسبب ذلك. أما إذا كان الدين مؤجلا فلا تحل له الزكاة، وهكذا إذا كان الدين حالا لكنه ليس عاجزا عن سداده فلا تحل له الزكاة. وبعض الناس يفهم أن كل غارم تحل له الزكاة، ولذلك يأتي ويزاحم الفقراء في حقهم بحجة أنه مدين. الآن كثير من التجار عليهم ديون، وأكثر الناس الآن لا تخلو أحوالهم من ديون، ليس كل مدين يكون مستحقا للزكاة. وأذكر أنه أتاني رجل وقال إنه يريد من الزكاة، فسألته: كم دخله؟ قال: 15,000. قلت: إنه دخل أغنية. قال: علي دين. علي كم الدين الذي عليه؟ قال: حدود 60,000. بإمكانك أن تجدول الدين على راتبك ولا تزاحم الفقراء. فيعني اعتذر بأنه قد يعني أخطأ في فهم هذه المسألة، وظن أن كل مدين تحل له الزكاة. فننبه هنا إنه ليس كل مدين تحل له الزكاة، إنما المدين الذي تحل له الزكاة هو الذي حل عليه الدين وعاجز عن سداده. الصنف السابع قبل هذا يعني هناك مسألة مهمة، وهي تسديد الدين من الزكاة عن الميت. هل يجوز أن تسدد ديون الميت من الزكاة؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز قضاء ديون الميت من أموال الزكاة، بل إن أبا عبيد في كتابه الأموال وابن عبد البر قد حكيا الإجماع على ذلك، لكن الواقع أن المسألة ليست محل إجماع، وإنما هي محل خلاف بين الفقهاء. وقال بعض فقهاء الشافعية بجواز ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل إنها اختيار ابن تيمية رحمه الله. والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز سداد الدين عن الميت من الزكاة، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن الغارم في الحقيقة هو الميت وليس ورثته، وإنما هو الميت، والميت ليس له ذمة، فقد مات وخربت ذمته، فلا يدخل في الأصناف الثمانية. وثم إن الميت ليس مثل الحي الذي يطالب الدين ويضيق عليه ويضيق عليه من قبل الدائنين. وهذا الميت إن كان قد نوى السداد فالله تعالى يقضي عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه. أما أن نزاحم الفقراء والمساكين في تسديد ديون عن إنسان قد مات فهذا لا دليل عليه. ثم إن سداد الدين عن الغارم لأجل الذلة التي تلحقه، والميت قد مات والورثة ليسوا مطالبين بسداد الدين عن الميت، ليسوا مطالبين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقول الراجح إذن أنه لا يجوز قضاء ديون الميت من أموال الزكاة، هذا هو القول الراجح باختصار. الصنف السابع: في سبيل الله. والمراد بسبيل الله الغزاة في سبيل الله الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواتب مستمرة، وإنما هم متطوعون في جيش المسلمين. فهؤلاء يدخلون في سبيل الله في مصر في سبيل الله بالاتفاق، لكن هل يشمل في سبيل الله جميع وجوه البر أو يختص بالجهاد في سبيل الله؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم أنه يشمل جميع وجوه البر، وأكثر أهل العلم على أنه لا يشمل جميع وجوه البر وإنما هو خاص بالجهاد في سبيل الله. والقول الراجح أنه خاص بالجهاد في سبيل الله ولا يشمل جميع وجوه البر، بل إن القول بأنه يشمل جميع وجوه البر قول ضعيف، لأنه لو كان المقصود بقوله في سبيل الله جميع وجوه البر لقال الله تعالى: إنما الصدقات في سبيل الله، ولم يكن هناك حاجة لأن يقول الفقراء، لأن الفقراء يدخلون في سبيل الله، والمساكين يدخلون في سبيل الله، الغارم يدخلون في سبيل الله. ثم أيضا ما المقصود بوجوه البر؟ ما تنضبط. فلو أن إنسان وجد كلبا في الطريق فساعده، أليس مساعدة الكلب من وجوه البر؟ اشترى له طعاما مثلا، أعطاه طعاما، المقصود أنه يعني ساعد حيوانا، ما فوجوه البر ما تنضبط. ولهذا في القول الراجح أن مصرف في سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله. ثم اختلف أصحاب هذا القول، هل ينحصر الجهاد في سبيل الله في جهاد السلاح أو يشمل جهاد الدعوة؟ فقال بعضهم أنه خاص بجهاد السلاح فقط، والقول الثاني أنه يشمل جهاد الدعوة وهو القول الراجح، وقد أقره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. قالوا: لأن الأصل في الجهاد هو جهاد الدعوة، وجهاد السلاح إنما شرع لأجل نشر الدعوة، ولذلك لو أن هؤلاء الكفار لم يعترضوا طريق نشر الدعوة لم يجز قتالهم. فقتال الكفار ليس مقصودا لذاته وإنما لغيره، إنما يقاتل من اعترض سبيل نشر الدعوة إلى الله تعالى. فدل هذا على أن جهاد الدعوة هو الأصل، وهو الجهاد الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم في فترة المكية، بل إن الله تعالى وصفه بالجهاد الكبير. من يذكر لنا الآية؟ وجاهدهم به، الضمير جاء ليش؟ القرآن. وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا، فوصفه الله تعالى بالجهاد الكبير. وهذا هو القول الراجح، أن الجهاد لا ينحصر في جهاد السلاح وإنما يشمل جهاد الدعوة. وإذا كان أعداء الإسلام يبذلون أموالا طائلة في سبيل نشر باطلهم، فيعني المسلمون ينبغي أن يصرفوا الأموال في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذا الدين وتبيينه للناس، والجهاد يكون بالدعوة ويكون بالحجة والبيان ويكون بالقرآن ويكون بالسلاح، فلا ينحصروا في جهاد السلاح. هذا هو القول الراجح في المسألة، وهو الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي بالرابط. يتفرع عن هذا مسائل، منها: هل يجوز دفع الزكاة لمكاتب الدعوة إلى الله تعالى؟ نعم، على القول الراجح يجوز، لكن بشرط أن تصرف فيما تمحض في أمور الدعوة، فلا تجعل مثلا في مسابقات، لا يؤخذ من الزكاة وتصرف في مسابقات، أو يؤخذ من الزكاة وتصرف في إعلانات أو في أشياء هامشية، وإنما تكون في الأمور الأساسية للدعوة كرواتب الدعاة مثلا، أو استئجار المقر ونحو ذلك. أيضا مما يتفرع من المسائل، هل يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ أولا، هل تحفيظ القرآن الكريم يدخل في الدعوة أو لا يدخل؟ يدخل، والدليل وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد بالقرآن هو أعظم الجهاد، وصفه الله تعالى بالجهاد الكبير. وكيف يدعو الإنسان إلى الله تعالى وهو لم يحفظ القرآن أو لم يحفظ شيئا من القرآن؟ القرآن هو أصل العلم، من أراد أن يدعو إلى الله فلا بد من حفظ القرآن، من أراد أن يطلب العلم لا بد من حفظ القرآن. فعلى هذا أيضا يجوز على القول الراجح دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ولكن نحتاج أيضا إلى ضابط، وهو أن نقول فيما تمحض، فيما تمحض من أمور التحفيظ، مثل ماذا؟ مثل رواتب المعلمين أو إيجار المقر ونحو ذلك. أما في الأمور الهامشية كجوائز للطلاب أو إعلانات أو رحلات فهذه لا تكون من الزكاة. ولذلك ينبغي للقائم على حلقات التحفيظ أن يجعلوا مثلا حسابا خاصا للزكاة وحسابا خاصا لبقية التبرعات حتى يفرقوا بين هذا وهذا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، قال: وابن السبيل، وهذا هو الصف الثامن والأخير من أصناف أهل الزكاة. والسبيل معناها الطريق، أي المسافر الذي انقطع به السفر، فيجوز أن يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده، ولا يشترط أن يكون فقيرا حتى لو كان غنيا، لكنه انقطع به السفر فيجوز إعطاؤه من الزكاة بقدر ما يوصله لبلده. لو أن أحد أتى مثلا الحج والعمرة وضاعت نفقته أو سرقت، جاز أن يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده. إذن هؤلاء هم أصناف أهل الزكاة الثمانية. قال: ولا يجزئ ولا يحل لأصله وفرعه، أي لا يجوز أن تعطى الزكاة لأصله ولا لفرعه. لما بين المؤلف أهل الزكاة، انتقل لبيان من لا يحل له دفع الزكاة، فقال إنه لا يحل دفعها للأصل وهم الآباء والأمهات وإن علوا، وفرعه وهم الأبناء والبنات وإن نزلوا. فهؤلاء إن احتاجوا وجب على الإنسان أن يعطيهم من حر ماله وليس من الزكاة. لكن في الحال التي لا تجب نفقتهم، كما مثلا لو كان على الأب دين أو على الابن دين، أو أن المال لا يتسع للنفقة ولدفع الزكاة، ففي هذه الحال يجوز دفع الزكاة لهم. وهذا هو القول الراجح، اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فيجوز للأب أن يدفع الدين عن ابنه الذي قد حل وعجز عن سداده، ويجوز للابن أن يدفع الدين عن أبيه إذا حل وعجز عن سداده، لأنه أصلا لا يطالب الأب بدفع سداد الدين ابنه ولا الابن بسداد دين أبيه. وهكذا لو كان ما عنده إلا مال قليل لا يكفي للنفقة ولا للزكاة، فهل نقول ادفع الزكاة لغير والدك واترك والدك جائعا يتضور جوعا؟ والده فقير ما عنده شيء، وهذا الرجل ما عنده إلا زكاة فقط، فهو بين أمرين: إما أن يدفع الزكاة للفقراء من غير والده ويبقى والده ما عنده شيء، أو يدفع الزكاة لوالده. فنقول في هذه الحال يجوز دفع الزكاة لوالده، ولا نقول ادفعها للبعيد واترك والدك جائعا يتضور من شدة الجوع. فهذه حال أخرى يجوز فيها دفع الزكاة للفرع وللأصل. وأيضا من الحالات الحال التي لا تجب النفقة، الحال التي لا تجب النفقة كولد البنت، ولد البنت لا يجب على الإنسان نفقته، فهل يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان من أهل الزكاة؟ المذهب أنه لا يجوز، المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز، وقول الراجح هو الجواز، لأنه لا تجب نفقته في هذه الحال. طيب، سيأتي كلام على الميراث بالنسبة للأقارب. قال: وزوجه، أي لا يجوز للرجل أن يدفع الزكاة لزوجها لامرأته، وذلك لأنه تجب نفقتها عليه، فإذا دفع الزكاة إليها عاد نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها لنفسه، وقد نقل الإجماع على ذلك. فالرجل إذا لا يدفع الزكاة لزوجته بالإجماع. وبني هاشم، أي لا يجوز دفع الزكاة لأهل البيت وهم بنو هاشم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس. ولا يجوز دفع الزكاة لهم لكرامتهم، ولأن الزكاة أوساخ الناس. والمقصود بهم قال: والمطلب، يعني بني المطلب. بني المطلب اعتبرهم المؤلف مثل بني هاشم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. طيب، بني المطلب وبنو هاشم هم أبناء من؟ أبناء عبد مناف. عبد مناف له 4 أبناء: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. أما نوفل وعبد شمس فليسوا من أهل البيت، يعني ليسوا من القرابة أو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم بالإجماع، بنو نوفل وبنو عبد الشمس. وبنو هاشم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، وإنما محل الخلاف في بني المطلب، وليس عبد المطلب، بني المطلب. المطلب ابن عبد مناف، النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. فبنو المطلب، المطلب الذي هو أخو هاشم، هذا هو محل الخلاف. فإذا أراد أن نحرر محل الخلاف في هذه المسألة نقول: يجوز دفع الزكاة لبني نوفل وبني عبد الشمس. يجوز دفع الزكاة لبني نوفل وبني عبد الشمس إذا كانوا من أهل الزكاة، ولا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم. وإنما محل الخلاف في بني المطلب، هل يجوز دفع الزكاة لهم أم لا؟ فالمذهب عند الحنابل أنه لا يجوز، وأنهم كبني هاشم. والقول الراجح أنهم ليسوا من أهل البيت، وأنه يجوز دفع الزكاة لهم، لأن بني المطلب هم كبني نوفل وبني عبد الشمس. وإنما شاركوا بني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، وإنما لأجل النصرة، لأن قريش لما حاصرت بني هاشم الشعب انضم إليهم بني المطلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فالقول الراجح إذن أن أهل البيت الذين لا يعطون من الزكاة إنما هم بنو هاشم فقط دون بني المطلب. ولكن إذا كان أهل البيت من بني هاشم فقراء، فيعطون، الأصل أنهم يعطون من الخمس لسد فقرهم، فإذا لم يوجد خمس كما في وقتنا الحاضر، فقد أجاز بعض أهل العلم إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا من أهل الزكاة، واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول الراجح. فأهل البيت لا يعطون من الزكاة إذا كانت تسد حاجتهم من الخمس، أما إذا لم يوجد خمس كما في وقت الحاضر، فهل يعني لا نعطيهم من الزكاة ولا يعطون من الخمس؟ كأننا عاقبناهم، كأنهم بهذا عوقبوا لأجل قرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لم يعطوا من الزكاة إكراما لهم. فالقول الراجح أنهم إذا لم يوجد خمس فيعطون من الزكاة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال: وغني بمال وكسب، أي لا يجوز أن يعطى الزكاة الغني أو القوي المكتسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وأما الغني فبالإجماع، وأما القوي المكتسب فكذلك أيضا، إذا كان يجد فرصا للعمل ولا يعمل فهذا لا يعطى من الزكاة، وإنما قال له: اعمل ولا يحل لك أن تزاحم الفقراء والمساكين في حقهم. قال: أو زوج، أي لا يجوز دفع الزكاة لزوج، فلا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قالوا: لأن دفع المرأة زكاتها لزوجها يعود بالنفع عليها. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها إذا كان مستحقا للزكاة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو القول الراجح في المسألة. ومما يدل لذلك قصة امرأة ابن مسعود لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابن مسعود زعم أنه أحق من تصدقت عليه وولده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. وهذا الحديث في الصحيحين، ولكن اختلف العلماء هل المقصود بالصدقة هنا صدقة التطوع أم الزكاة. ولكن حتى لو افترض أنها صدقة التطوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل هل هي صدقة التطوع أم الزكاة. ولأن الزوج مطالب بالنفقة على زوجته، فلا يجوز له أن يدفع الزكاة لزوجته، بينما الزوجة لا تجب عليها أن تنفق، لا تجب عليها النفقة على زوجها، فجاز لها أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان مستحقا لها. وعلى هذا فإذا كانت المرأة عندها زكاة وزوجها فقير أو مسكين أو مدين عليه ديون عاجز عن سدادها، فيجوز أن تعطيه من زكاتها على القول الراجح. قال: أو سيد، أي لا يجوز للرقيق أن يدفع الزكاة لسيده. وأصلا السيد هو ملك، ملك لسيده، الرقيق ملك لسيده، فالرقيق وما ملك لسيده فلا يعني يدفع الزكاة لسيده. قال: ولا من تلزمه نفقته، يعني لا يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين تلزمهم النفقة. وذلك لأنه بدفعه الزكاة للقريب الذي تجب عليه نفقته يجر لنفسه نفعا ويسقط عنه فرضا، وهو وجوب النفقة عليه. وضابط وجوب النفقة أن هو التوارث، أن يرثه لو مات، أن يرثه لو مات. فإذا كان للإنسان قريب يرثه لو مات فلا يجوز له أن يدفع إليه الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله كأخيه مثلا. فإذا كان الإنسان أخ أو أخت، هل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟ نقول: هل ترثه لو مات؟ إن قال نعم، نقول: ليس لك أن تعطيها من الزكاة، وإنما تنفق عليه من حر مالك. إن قال لا، لا أرثه لو مات لكونه له أبناء مثلا أو لكون الأب موجودا، فيجوز إذن أن يعطيه من الزكاة، بل هو الأفضل، لأنها تكون الزكاة وصلة رحم. وهكذا لو كان له عمة أو خالة أو نحو ذلك من الأقارب. فإذا الضابط في ذلك هو التوارث، فإذا كان يرث قريبه لو مات لم يجوز أن يعطيه من الزكاة، وإذا كان لا يرث قريبه لو مات جاز إعطاه من الزكاة إذا كان مستحقا للزكاة. ولكن كما قلنا في عمودي النسب يجوز أن يسدد عنه الدين الحال العاجز عن سداده ولو كان يرثه لو مات. قال: بخلاف التطوع، أي بخلاف صدقة التطوع، فيجوز دفعها للمذكورين السابقين. فأهل البيت يجوز إعطاهم من صدقة التطوع، وكذلك أيضا من ذكر من الزوج ومن السيد ومن كذلك من تلزمه نفقته من الأقارب. قال: والفقير من لا يجد بعض كفايته والمسكين من يجد معظمها. هذا بينا هذا وتكلمنا عن ضابط الفقير والمسكين. قال: ويعطى العامل، يعني في العاملين عليها، أجرته. هذا هو الضابط في العاملين عليها، أنه يعطى مقابل عمله وأجرته، ولكننا اشترطنا ألا يدفع له أجر من بيت المال. فإن كان يدفع له أجر من بيت المال كما هو عليه الحال الآن فليس له الأخذ من الزكاة إلا بإذن ولي الأمر. قال: وغيره حاجته، أي غير العامل من أصناف المستحقة للزكاة، يعطى ما يسد حاجته. وقد سبق الكلام عن ذلك بالتفصيل. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.